أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في مسألتين، هما مسألة عدم جواز تصرف البائع لحجر وشبهه، وقلنا أن عقده وبيعه يصحان بمجرد ارتفاع المانع من دون حاجة إلى إجازة. والمسألة الثانية عدم جواز تصرف أو عدم حاجة عدم قدرة البائع على التصرف في العين لعدم كونه مالكا ثم يتجدد الملك، وهي مسألة من باع ثم ملك. المسألة الثالثة أن لا يكون البائع بحسب نظره جائز التصرف، أن يعتقد البائع أنه غير جائز التصرف لعدم كونه مالكا أو لعدم كونه وليا، هذا بحسب اعتقاده، ثم ينكشف خلاف ذلك بأن يكون وليا في الواقع أو يكون مالكا في الواقع. وهذه المسألة تنحل إلى مسائل أربعة، لأنه إما أن يبيع لنفسه، وإما أن يبيع للمالك، ثم إما أن يظهر كونه ولي، وإما أن يظهر كونه مالك. وحاصل ضرب الصورتين في الصورتين أربع صور. المصنف رحمه الله تعالى يتعرض لهذه الصور الأربعة. الصورة الأولى أن يبيع عن المالك فينكشف كونه وليا، بمعنى أنه يقدم على إيقاع البيع معتقدا كونه فضوليا، فيوقع البيع وينشئ الصيغة، ثم يظهر بعد البيع بعد مدة قصيرة أو طويلة أنه ولي على صاحب العين، كما لو انكشف كونه والد المالك الصغير غير البالغ مثلا، وكان البيع مثلا موافقا لمصلحة المولى عليه. فهل يحكم في هذه الصورة بالبطلان مراعاة لقصده لأنه أقدم على البيع معتقدا الفضولية، أو يحكم بالصحة مراعاة للواقع لأنه بيع صحيح من ناحية الصورة مطابق للواقع باعتبار أنه بيع صدر من الولي فيما يملكه المولى عليه؟ هنا احتمالان، والشيخ رحمه الله تعالى يرجح احتمال الصحة، إلا أن هناك عبارة من السيد ابن البراج قدس الله نفسه القاضي ابن البراج ظاهرها ربما يعد مخالفا لهذا، حيث حكم ببطلان معاملة العبد الذي يعطى مالا للتجارة إذا باع واشترى في المال من دون أن يعلم بالإذن الذي صدر من المولى. حكم في بعض الصور يفصل تفصيلا ظاهره أن بيعه وشراءه إذا لم يكن يعلم بهذا الإذن فهو باطل، فكأنه يرى بطلان البيع الصادر ممن يعتقد بأنه غير مأذون. هذا ما قد يفهم من عبارة ابن البراج قدس الله نفسه الزكية. العلامة رحمه الله تعالى في المختلف يورد عليه بأن المدار في الصحة والبطلان على الإذن وعدمه، لا على العلم بالإذن وعدم الإذن. لكن الإنصاف أن التدبر في عبارة ابن البراج يدل على أن مراد ابن البراج ليس إناطة الصحة بعلم العبد بإذن المولى، حتى يكون إشكال العلامة بأن المدار على الإذن وعدم الإذن لا على العلم بالإذن وعدم الإذن، بل مراد ابن البراج ظاهرا أن الإذن ما لم يبرز من الآذن إلى أحد فلا يعد إذنا، إذ الإذن ليس مجرد الرضا وطيب النفس الباطنين في نفس المالك، بل لا بد من خروجهما، ولا يكفي خروجهما في فضاء الغرفة ما دام المالك جالسا في الغرفة وحده، بل لا بد من بروز هذا الإذن من المالك إلى مسمع أحد من الناس حتى يقال أنه آذن. فإذا خرج هذا الإذن وبرز من المالك وسمعه أحد صح بيع العبد، علم العبد أو لم يعلم. هذا هو التفصيل الذي ذهب إليه ابن البراج. قال: تارة لا يعلم أحد بالإذن فبيع العبد باطل ولو كان المالك آذنا، وتارة يعلم العبد بالإذن فبيع العبد صحيح ولا إشكال، وتارة يبرز الإذن ويعلم به غير العبد. فقد حكم السيد ابن البراج هنا بكفاية الإذن في هذه الصورة، فظاهره تقوم الإذن بعلم أحدين، أما إذا لم يعلم أحد بالإذن فالبيع عنده باطل. ومن الواضح أن هذا ليس خلافا فيما نحن فيه، لأن كلامنا مفروض فيه تحقق الإذن وصدق عنوان الإذن، وإنما الكلام أنه لو أقدم المالك على بيع ما لم يعتقد ما يعتقد بأنه غير مأذون في بيعه. أما متى يكون مأذون ومتى لا يكون مأذون فذاك أمر آخر. السيد يفصل في تحقق الإذن وعدمه، ونحن نتكلم عن صورة موافقة البيع للإذن الصادر بعد الفراق عن كونه إذنا. إذن السيد رحمه الله تعالى لا يخالفنا فيما قلناه من صحة البيع لكونه بيعا مأذونا فيه من قبل الشارع موافقا للضوابط الشرعية. فهذه صورة إقدام البائع على البيع معتقدا للفضولية ويتبين أنه ولي على صاحب العين، الحال أنه باع عن المالك. الصورة الثانية أن يبيع لنفسه فينكشف كونه وليا، وهذه الصورة مشابهة للصورة الأولى في شيء ومغايرة لها في شيء آخر. أما المغايرة فالصورة الأولى كان البيع فيها عن المالك، وفي هذه الصورة يبيع لنفسه لا عن المالك، والمشابهة في ظهور كونه وليا في كلتا الصورتين. فهل يحكم بالصحة أو لا يحكم بالصحة؟ الحكم يتأثر بملاحظة قصد كون البيع لنفسه وأنه يضر أو لا يضر. إن قلنا بأن قصد البائع البيع لنفسه يضر ولو من جهة كونه منافيا لتحقق معنى المبادلة والمعاوضة باعتبار خروج المثمن من كيس ودخول الثمن في كيس آخر، فالحق أن البطلان هنا هو الحكم الفعلي. أما إذا قلنا بأن هذا القصد لا يضر لأن المدار على قصد المعاملة، وأما دخول الثمن في كيس مان فهو أمر خارج عن حد المعاملة، فالصحيح أن حكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى، لأن صحة البيع في الصورة الأولى لم يكن ناشئا من قصد كون البيع عن المالك، بل ناشئ من قصد البيع الصحيح، والمفروض أنه هنا قصد بيعا صحيحا، إلا أنه أضاف قصدا زائدا لاغيا وهو أن يكون البيع له. فإذا ينبغي أن يكون الحكم في هذه الصورة نفس الحكم في الصورة الأولى، إلا أنه يوجد هنا بحث، وهو أنه لو قلنا بالصحة فهل يحتاج مثل هذا البيع إلى تجديد الإجازة منه لأنه باع لنفسه ثم تبين كونه وليا على ما باعه، فهل يحتاج إلى تجديد الإجازة أو لا يحتاج إلى تجديد الإجازة؟ ربما يقال بالحاجة إلى تجديد الإجازة من باب أن الولاية لم تسوغ له إلا أن يبيع للمالك وقد قصد أن يبيع لنفسه، ثم أمر الشيخ رحمه الله تعالى بالتأمل. وجه التأمل، وجه التأمل أنه إما أن يكون إقدامه على البيع بقصد كون البيع له صحيحا ولو من جهة إقدامه على شيء له عليه ولاية كما هو المفروض، فينبغي الحكم بالصحة فعلا بدون حاجة إلى الإجازة. وإما أن يقال بأن الولاية لا تشمل مثل هذا البيع باعتبار أن المنصرف من أدلة الولاية مثلا البيع الذي لا يقصد البائع فيه نفسه، بل لابد أن يبيع للمالك، فبناء على قصور أدلة الولاية يكون هذا البيع فضوليا. فالقول بأن البيع صحيح ويحتاج إلى إجازة فيه جمع بين المتنافيين. إن قلت أنه صحيح فلا يحتاج إلى إجازة لأن وجه الصحة ولايته، وإن قلت أنه يحتاج إلى إجازة فهو باطل لأن معنى احتياجه إلى الإجازة عدم شمول ولايته له، فالجمع بينهما فيه شيء من التهافت. هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى إشارة إليه في مقام التطبيق. المسألة الثالثة أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا، وهذه المسائل يربطها الشيخ رحمه الله تعالى تبعا للفقهاء بموارد مستطرفة عديدة، منها ما لو جاء الإنسان بعبد فعرضه الجائي على غيره وطلب من الغير أن يعتق هذا العبد الذي يملكه هو عنه، أجيء بعبد ثم أقول هذا عبدي أعتقه عنك، فيعتقه المأمور ثم يظهر كون العبد عبده، فهل يحكم بنفوذ هذا العتق أو لا؟ مسألة أخرى أطرف لم يذكرها الشيخ، أن يدعى الإنسان إلى وليمة ثم يقدم إليه فيها شاة أو دجاجة أو طير أو ما إلى ذلك، فيدعى إلى أن يتناولها ثم يظهر كون هذا الذي تناوله ماله، فهل يحكم حينئذ بالضمان باعتبار أنه قدم ما لا يملك وأوجب هذا التقديم استهلاك العين وتلف العين فيكون سبب الضمان هو الإتلاف، أو يحكم بعدم الضمان لأن التلف وقع بفعل المالك وبرضاه، وإلى ما إلى ذلك من الموارد التي يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، منها هذا المورد ومثاله الذي يذكره الأكثر، ما لو باع مال أبيه فضولا بحسب نظره ثم يظهر استحقاقه للعين والملك لموت أبيه قبل لحظات من البيع وانتقال البيع الملك بشكل صحيح بالإرث إليه، فهل يحكم حينئذ بصحة البيع أو لا؟ وهل يحكم مع ذلك بحاجته إلى تجديد الإجازة أو لا؟ هذا ما يقع البحث عنه في هذه المسألة. الأكثر يعني أكثر العبارات يظهر منها صحة البيع، لكن يظهر من العلامة ومن الشهيد قدس الله نفسه في القواعد أنه احتمل البطلان في المسألة، ووافق في ذلك العلامة قدس الله نفسه ولد العلامة في الإيضاح، وعلل احتمال البطلان بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يقال بأنه أقدم على البيع قاصدا نقل المال عن الأب لا عن نفسه، لأن المسألة عنوانها أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا، فهو إنما قصد النقل عن الأب، وظهور كونه مالكا يعني أن البيع لو صح فإنما يصح بنقله عنه، فيكون هناك تهافت بين ما يقع وما يقصد، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. هذا أولا. ثانيا أن إقدامه على البيع وإن كان في الصورة منجزا إلا أنه في الحقيقة معلق على رضا المالك، فيبطل البيع هنا بالتعليق. ثالثا أنه من قبيل العبث واللعب في المقام، باعتبار أنه عند مباشرته للبيع كان يعتقد أنه لغيره، كان يعتقد أنه لغيره. فهذه وجوه ثلاثة ذكرها العلامة رحمه الله تعالى وولده لتعليل بطلان البيع في هذه المسألة. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يناقش في هذه الوجوه الثلاثة. أما الوجه الأول وهو أنه قصد النقل عن الأب وتبين ملكه فيكون ما وقع غير ما قصد، فيظهر جوابه مما تقدم في مسألة من باع لنفسه ثم أجاز المالك، فقد ذكرنا هناك أن قصد البائع أن يبيع لنفسه لا يضر بصدق عنوان البيع، إذ الذي قصده البائع هو النقل عن المالك الحقيقي. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. إذ الذي قصده البائع هو النقل عن المالك الحقيقي، وإنما الفضولي في مقام الإنشاء طبق المالك عنوان المالك على غير فرده الحقيقي، فيكون للمالك عنوانان أو فردان، فرد حقيقي وفرد ادعائي. فهو بعد أن تقمص صبغة المالك ولبوس المالك أنشأ البيع، وعليه فيكون إنشاؤه جديا حقيقيا. غاية الأمر أنه إذا ترتب الأثر لم ينتفع هو، بل الذي انتفع بالإنشاء غيره. هنا نقول كذلك أنه وإن كان قد قصد البيع عن الأب، لكنه إنما قصد النقل عن الأب بعنوان أن الأب مالك واقعا، وهكذا كان يتوهم، فهو قد قصد النقل عن المالك الواقعي، لكنه أخطأ في تطبيق هذا العنوان على غير فرده. فإذا تبين كونه هو المالك انكشف نفوذ إنشائه، لأنه ينطبق عليه هو عنوان المالك الواقعي، فلا يكون هناك مغايرة بين ما قصده وبين ما وقع. هذا عن الشبهة الأولى أو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه معلق على رضا المالك، ففيه أنه إن كان المقصود التعليق بحسب اللب على الرضا وطيب النفس، فهذا شأن كل عقد فضوليا، فإن كل عقد صدر من غير المالك معلق على رضا المالك. فإن أريد البطلان مطلقا فهو خلاف ما فرغنا عنه، وإن أريد البطلان بمعنى عدم نفوذ الأثر فعلا فلا بأس، نحن نلتزم هنا بالصحة مع الحاجة إلى الإجازة الجديدة، هذا لا بأس به، أي أنه يمكن الجمع بين القول بالصحة بالقابلية لترتب الأثر وبين القول بحاجة العقد إلى إجازة، لكن هذا غير البطلان الذي تدعونه. وأما إن أريد أن البيع لا يوجد فيه قصدان، لأن المالك البائع كان يعتقد أنه غير مالك، لم يكن يعتقد أنه مالك، والبائع الفضولي لا قصد له، على غرار ما تقدم عن الشهيد من أن القاصد والمكره الباء الفضولي والمكره لا قصد لهما. فالجواب عن هذا ما تقدم هناك من أن العبرة في باب العقد بالقصد الإنشائي لا الرضا وطيب النفس، والذي ينتفي في مورد الإكراه هو طيب النفس والرضا لا القصد الإنشائي، فالقصد موجود وإنما ينتفي طيب النفس والرضا، وانتفاء طيب النفس والرضا لا يعني انتفاء الصحة مطلقا بمعنى القابلية، بل يعني توقف العقد في نفوذه على الإجازة. إذن هناك حالة وسطى بين البطلان الذي تزعمونه وبين الصحة التي يراد إثباتها. الصحة التي يراد إثباتها ترتب الأثر فعلا، هذه موقوفة على الإجازة، والبطلان الذي تقولونه ليس بموجود لكفاية تحقق عنوان العقد وعنوان البيع باعتبار فعلية القصد الموجود من نفس البائع. وبذلك يظهر الجواب عن الإشكال الثالث من أنه كالعابث، إذ لم يعلم معنى العبث هنا. والحال أن مناط العبث إن تم فهو موجود في كل عقد فضولي، فلماذا يخص الحكم بالبطلان بهذه الصورة دون سائر الصور؟ لما عرفت من أن القصد الإنشائي كاف في تحقق عنوان البيع، وأن المنتفي هو طيب النفس والرضا الفعليان، وينتفي بانتفائهما الصحة الفعلية للقابلية. إذن حكم هذا العقد حكم سائر العقود الصادرة من العقد من الفضولي. هذا بالنسبة إلى قابلية العقد للصحة. وأما أنه يحتاج إلى إجازة أو لا يحتاج إلى إجازة، فقد ذهب غير واحد بحسب ما يظهر من محكي كلامهم إلى عدم الحاجة إلى إجازة جديدة، وذلك لأنه عقد صدر من المالك الواقعي فيما يملك، وتنطبق عليه العمومات أوفوا بالعقود وأحل الله البيع وما إلى ذلك، وأدلة الإجازة لا تشمل مثل هذه الصورة، فنأخذ بالإطلاقات والعمومات ونحكم بالصحة. ولكن يظهر من غير واحد منهم الشيخ قدس الله نفسه أن مثل هذا العقد يحتاج إلى إجازة، لأن الشيخ يرى أن طيب النفس الذي كان يحمله البائع الفضولي كان متعلقه بيع مال الغير، هو كان مقدما على بيع مال الغير قاصدا النقل عن الأب، فإذا ظهر أن المال ماله احتجنا إلى إجازة لعدم التلازم بين طيب النفس بنقل مال الأب وطيب النفس بنقل ماله. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن قياس هذه المسألة قياس سائر المسائل الأخرى، كما لو أعتق عبدا بعنوان أنه عبد زيد وقد أذن له زيد، ثم ظهر أن العبد عبده، لا يقع العبد ها هنا، لا يقع العتق في مثل هذا المورد. وكذلك لو طلق عن زيد هندا ثم تبين أن هندا زوجته فلا يقع الطلاق ها هنا، وهكذا سائر الموارد. ولعله من هذا الباب ما لو أكل الإنسان شاة مقدمة إليه ثم تبين أنها ملكه، فقد يقال بأن الضمان هنا موجود لأنه لم يرضى بإتلاف ماله، وإنما أتلف مال الغير بعنوان أنه مال الغير، فيكون الإتلاف مستندا إلى المقدم الداعي، وهكذا. فالعبرة في الأذون وطيب النفس بما يعتقده الفاعل. ولذلك نقول بالحاجة إلى الإجازة، لا من باب عدم شمول العمومات والإطلاقات حتى يقال بأنها منعقدة، بل من باب الاستناد إلى أدلة الرضا وطيب النفس. فإن أدلة الرضا وطيب النفس في مثل قوله إلا أن تكون تجارة عن تراضين، وعدم حل المال الغير إلا بطيب نفسه، ظاهرها أنه ما تطيب نفسه به بعنوان أنه له، لا ما تطيب نفسه به بعنوان أنه مال الغير. فلو قدمت لك شيئا بعنوان أنه مال الغير بحسبان بظن أنه مال الغير وقد بنيت على غصبه ثم تبين أنه لي، فإن هذا التقديم لا يكون مقارنا لطيب النفس الذي يدفع الإثم في التصرف عن التصرف، وذلك لأن هذا الطيب طيب للنفس بالتصرف في مال الغير، وليس طيب النفس في التصرف في مال الإنسان ومال النفس. إذن لا يكفي مثل هذا الإذن الموجود حال عقد، بل نحتاج إلى إذن، بل نحتاج إلى إجازة جديدة. المسألة الثالثة، ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف، وعدم جواز التصرف المنكشف خلافه، إما لعدم الولاية فانكشف كونه وليا، وإما لعدم الملك فانكشف كونه مالكا، وعلى كل منهما فإما أن يبيع عن المالك وإما أن يبيع لنفسه. فالصور أربعة: الأولى أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا على البيع، فلا ينبغي الإشكال في اللزوم حتى على القول ببطلان الفضول، أي لا إشكال في الصحة ولا إشكال في اللزوم وعدم الحاجة إلى إجازتين، حتى على القول ببطلان الفضول، وذلك لعدم وجود شبهة تدعو إلى التردد في الحكم بالصحة، إذ المفروض أنه ولي والمفروض أنه باع عن المالك، فلا ينبغي الإشكال في اللزوم حتى على القول ببطلان الفضول. لكن الظاهر من المحكي عن القاضي أنه إذا أذن السيد لعبده في التجارة فباع واشترى وهو لا يعلم بإذن سيده ولا علم به أحد، لم يكن مأذونا في التجارة ولا يجوز شيء مما فعله. هذا طبعا وجه الخلاف، يعني هذا محل الشاهد. قال: فإن علم بعد ذلك واشترى وباع جاز ما فعله بعد الإذن، وهذا الأمر واضح، ولم يجز ما فعله قبل ذلك. فإن أمر السيد قوما أن يبايع العبد والعبد لا يعلم بإذنه له، كان بيعه وشراؤه منهم جائزا وجرى ذلك مجرى الإذن الظاهر. فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم وباع جاز. الفرق أولا بين قوله فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم وبين قوله فإن أمر السيد قوما، هو أن الإذن في الفرع الأول لعله مقصور على هؤلاء القوم، أي أنه أذن لهؤلاء أن يبايعوه، فإن باع واشترى منهم صح البيع بلا شبهة ولو لم يعلم، ولو باع من غيرهم واشترى جاز. طيب لماذا يجوز بيعه وشراؤه من غيرهم مع أن الإذن مخصوص بالأولين؟ هذا سؤاله. السؤال الثاني، يعني السؤال الذي نحتاج أن نجيب عليه حتى يتضح مراد السيد القاضي أعلى الله مقامه الشريف، أعلى الله مقامه الشريف، قال: فإن علم بعد ذلك واشترى وباع جاز ما فعله بعد الإذن ولم يجز ما فعله قبل ذلك، يعني قبل علمه بالإذن. خب، هنا لم يجز ما فعله قبل ذلك، ما الذي يميزه عن قوله إذا أذن السيد لعبده فباع واشترى وهو لا يعلم بإذن سيده ولا علم به أحد، لم يكن مأذونا في التجارة ولا يجوز شيء مما فعله؟ ما هو الفرق بينهما؟ هل المدار عندك على علم العبد أو على علم الناس؟ إذا كان المدار على علم العبد فينبغي أن تقول بالبطلان فيما إذا لم يعلم بالإذن مطلقا ولو مع علم أحد غيره، لأن العبد لم يعلم. وإن كان المدار على علم العبد علم القوم فينبغي أن تقول بالصحة مطلقا. فما هذا التفصيل؟ قال: في الواقع هذا هو مراد السيد، يعني الذي يظهر من صدر العبارة وذيل العبارة أن مراده التفصيل في الإذن ومتى يتحقق الإذن. فالإذن لا يتحقق إذا لم يعلم به أحد، لذلك حكم هو بعدم جواز الفعل وعدم كونه مأذونا. وقوله لم يكن مأذونا ظاهر في أنه ناظر إلى أن الإذن غير متحقق، لا ظاهر في بطلان البيع لأنه لم يعلم بالإذن، يعني في الواقع علل البطلان بعدم الإذن. إذن هذه الصورة الأولى إذا أذن السيد لعبده، صورة عدم صدور الإذن من السيد لأحدين، لا للعبد ولا لغير العبد، هذه الصورة الأولى حكم فيها بالبطلان. الصورة الثانية: فإن علم بعد ذلك، يعني علم العبد بالإذن، جاز ما يسبق، جاز ما يلحق علمه وبطل ما يسبق علمه. هنا فرض علم العبد دون غيره، فيحكم بالتفصيل بين الأفعال السابقة على الإذن، على علمه بالإذن، فيحكم ببطلانها، وبين الأفعال اللاحقة فيحكم بصحتها. الصورة الثالثة، فإن أمر السيد قوما، هذه الصورة هي صورة علم غير العبد بالإذن. فإن علم غير العبد بالإذن، فتارة يعلم العبد فينبغي الحكم بالصحة بلا أشكال، وتارة يجهل العبد فينبغي الحكم بالصحة. إذن هو ذكر ثلاث صور، ذكر صورة عدم علم أحد فحكم بالبطلان فيها، ثم ذكر صورة علم العبد ففصل بين الأفعال السابقة على العلم فحكم بالبطلان، وبين الأفعال اللاحقة للعلم فحكم بالصحة، وذكر صورة علم غير العبد فحكم بصحة أفعال العبد المطابقة للإذن ولو لم يعلم العبد. إذن المدار عنده على الإذن لا على علم العبد. غاية الأمر أن الإذن لا يصدق إلا مع علم أحدين، هذا ما ذكره. ومن الواضح أن هذا التفصيل لا يعد مخالفة لما نحن فيه، وإنما يختلف الحكم عنده من جهة تحقق الإذن وعدمه. فقد يقول أن طيب النفس، قد يقال بأن طيب النفس نفس المالك إذن ولو لم يعلم بذلك أحد، فالسيد لا يخالف إلا من جهة أن هذا إذن أو ليس بإذن، لأنه يخالف من جهة أن الإذن لابد أن يعلم، وهذا ظاهر عبارته قدس الله نفسه. قال: وعن المختلف الإيراد عليه بأنه لو أذن المولى ولا يعلم العبد ثم باع العبد صح، باع العبد من دون أن يعلم بالإذن صح، لأنه صادف الإذن، ولا يؤثر فيه إعلام المولى بعض المعاملين. انتهى. بما ذكرناه في توضيح عبارة السيد ابن البراج يظهر أن هذا الإيراد أجنبي عن مراده قدس الله نفسه الزكية. نعم، ما ذكره العلامة صحيح لكنه ليس به إرادة، قال وهو حسن. الثانية، أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا. الشبهة في البطلان هنا ناشئة من قوله باع لنفسه، فالظاهر أيضا صحة العقد لما عرفت من أن قصد بيع مال الغير لنفسه لا ينفع ولا يقدح، وهذا هو المائز بين هذه الصورة والصورة السابقة، هذا المائز لغو لا يترتب عليه أثرا، إذن ينبغي أن ينسحب الحكم بالصحة الثابت في المسألة السابقة على ما نحن فيه. وفي توقفه على إجازته للمولى عليه وجهون، باعتبار أنه قصد أن يبيع لنفسه ثم ظهر كونه وليا على البيع، وظهر كونه صاحب الولاية، فهل يحتاج إلى أن يجدد الولاية أو لا؟ قال: لذلك وجه، لأن قصد كونه لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون. فتأمل. قال بعضهم أن الأمر بالتأمل ناشئ من التهافت بين دعوى توقفه على الإجازة وبين دعوى الصحة، أو دعوى عدم مضرية قصد بيعه لنفسه، لأنه إذا قلنا بأن قصد البيع لنفسه لغوان فأدلة الولاية تشمل هذا المورد، وإذا قلنا بأن قصد البيع لنفسه يؤثر فينبغي أن يكون موجبا للبطلان. هكذا قيل، ولكن هذا الإشكال غير واضح. بيان ذلك أن هناك تنافيا بالفعل بين شمول الولاية لهذا البيع وكون البيع للنفس، إذ لا دليل من الشرع على ولاية الإنسان أن يبيع مال المولى عليه لنفسه بلا أشكال. ليس المأذون، مثلا نحن ذكرنا في بعض المسائل السابقة أن الإذن للمستودع الودعي أن يستودع المال غيره الثقة لا يلازم الإذن في إقباض الودع المال بعنوان كونه ثمنا للثقة، أكون ملازمة أنا أعطيتك المال استيداعا وأذنت لك أن تستودعه الغير، وكلتك في أن تستودعه واشترطت عليك الوثاقة عندك بنظرك، فأنت مأذون في إقباض المال لمن تراه ثقة من الناس بعنوان شنو؟ الوديعة. هل يلزم من ذلك الإذن في أن تقبض المال بعنوان أنه ثمن لمن تراه ثقة؟ لا، لا ملازمة أصلا بينهما. إذن الائتمان والإذن المستفادان من قصد الاستيداع لا يلازمان الإذن في الإقباض بعنوان الثمن. كذلك الشرع استودع الولي مال اليتيم، والذي أذن الشرع فيه إيقاع البيع بعنوان أنه لليتيم، أما إذا أوقع البيع بعنوان أنه له فهذا خارج عن حد ولايته. طيب، خروجه عن حد ولايته هل يجعله باطلا؟ لا، نحن قلنا أن هذا بيع صحيح بمعنى أنه قابل للإجازة، لكنه خارج عن حد الولاية. إذن لا منافى بين أن يكون بيعا صحيحا وبين أن يكون محتاجا إلى تجديد الإجازة. فالإشكال الذي أمر الشيخ رحمه الله تعالى بالتأمل لدفعه واقع مندفع بالتأمل. الثالثة، أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا. وقد مثله الأكثر بما لو باع مال أبيه بظن حياته فبان ميتا، والمشهور الصحة، بل ربما استفيد من كلام العلامة في القواعد والإرشاد في باب الهبة الإجماع، ولم نعثر على مخالف صريح، إلا أن الشهيد رحمه الله تعالى ذكر في قواعده أنه لو قيل بالبطلان أمكن، وقد سبقه في احتمال ذلك العلامة وولده في النهاية للعلامة والإيضاح للولد، لأنه إنما قصد نقل المال عن الأب لا عنه، فإذا يكون هناك تناف بين ما وقع وبين ما قصد، ولأنه وإن كان منجزا في الصورة إلا أنه معلق، والتقدير إن مات مورثي فقد بعتك، ولأنه كالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاده أن المبيع لغيره انتهى. أقول أما قصد نقل الملك عن الآب فلا يقدح في وقوعه، لأنه إنما قصد نقل الملك عن الأب من حيث إنه مالك باعتقاده، ففي الحقيقة إنما قصد النقل عن المالك لكن أخطأ في اعتقاده أن المالك أبوه. وقد تقدم توضيح ذلك في عكس المسألة، أي ما لو باع مال الملك غيره باعتقاد أنه ملكه، باعتقاد أنه ملكه هو أي البائع. نعم، من أبطل، طبعا المقصود باعتقاده الاعتقاد الأعم من الجهل وسوء النية كالغاصب. نعم، من أبطل عقد الفضولي لأجل اعتبار مقارنة طيب الماء نفس المالك للعقد قوي البطلان عنده هنا. إذا قلنا بأن المعتبر في صحة العقد أن يكون مقارنا لطيب النفس فعلا ممن؟ من المالك، فالصحيح أن هذا العقد باطل لما سيجي إن شاء الله تعالى. ولذلك يقول نعم لو قلنا بهذا نقول بالبطلان، ولذلك نحن نشترط تجديد الإجازة لعدم طيب نفس المالك بخروج ماله عن ملكه، ولذلك نقول نحن كما سيجي باشتراط الإجازة من هذا المالك بعد العقد بعد الانكشاف لعدم حصول طيب النفس حال العقد، لكن شرط المقارنة لا دليل عليه. نحن لا نشترط في صحته البيع أن يكون طيب النفس مقارنا، نشترط أصل طيب النفس، أما المقارنة فلا دليل عليه. وأما ما ذكر من أنه في معنى التعليق فيرد عليه إشكالات. الإشكال الأول أن هذا خلاف الإشكال الأول، لأنكم أشكلتم أولا بأنه قصد نقل المال عن الأب، ففي ذلك تسليم بأن القصد فعلي، وهنا تقولون أنه معلق، فيحصل هناك تهافت وتناف بين الإشكالين، ففيه مع مخالفته لمقتضى الدليل الأول، لأن الدليل الأول فيه تسليم بأن البائع قصد النقل فعلا كما لا يخفى. ففيه منع كونه في معنى التعليق، هذا الإشكال الثاني، منع كونه في معنى التعليق، لأنه إذا فرض أنه يبيع مال أبيه لنفسه كما هو ظاهر هذا الدليل، فهو إنما يبيعه مع وصف كونه لأبيه في علمه، هو يبيع لنفسه لكن مع وصف كونه لأبيه، بدعوى كونه مالكا حقيقة أو بدعوى كون المال يرجع إليه، فبيعه كبيع الغاصب مبني على دعوى السلطنة والاستقلال على المال، لا على تعليق للنقل بكونه منتقلا إليه بالإرث عن مورثه. الاستقلال والسلطنة التي يدعيهما تخالفان معنى التعليق الذي يدعى في الإشكال، لأن ذلك لا يجامع مع ظن الحياة. هو لما ظن الحياة باع مال الغير لكن لنفسه، كيف يظن الحياة ويعلق على، طبعا المقصود بالتعليق هنا ليس توقف الشيء على ما يحصل في المستقبل حتى يقال بأن ظن الحياة يجامع ظن تأخر الموت وبالتالي يتحقق التعليق، لا، المقصود بالتعليق هنا إرادة وقوع الشيء على تقدير حصول شيئين. ما هو الشيء الذي علق الحصول عليه؟ هو الموت. يقول كيف يكون الصحة معلقة على الموت والحال أنه يظن حياة المورث؟ ما معنى تعليق العاقد على الموت؟ إن كان أبي ميتا الآن فقد بعته، شو هذا لا يصح، هذا خروج عن فرض المسألة، لأن الفرض هو أنه يظن حياة أبيه الآن، هو يقول إن كان أبي قد مات فأنا أبيعه، طيب وإذا كان حي؟ قل لا أبيعه، وهذا خلاف ما نقوله، ما نفرضه في المسألة هو أنه يظن حياة الأب ويبيع مال الأب مع علمه بأنه مال أبيه. فإذا في الواقع الذي يفرض من التعليق خروجا عما نحن فيه، اللهم إلا أن يراد أن القصد الحقيقي إلى النقل معلق على تملك الناقل، والمقصود بالنقل القصد الحقيقي هو القصد الذي يترتب عليه الأثر، طيب النفس، وبدونه فالقصد صوري على ما تقدم من المسالك من أن الفضولي والمكره قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله، لكن فيه حينئذ أن هذا القصد الصوري كاف، سمه صوري بس هو كاف، لذا قلنا بصحة عقد الفضولي. ومن ذلك يظهر ضعف ما ذكره أخيرا من كونه كالعابس عند مباشرة العقد معللا بعلمه بكون المبيع لغيره، لما عرفت من أن هذا العلم لا ينافي قصد البيع، لا ينافي قصد البيع، وكيف كان يأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.